أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال قدس سره المسألة الثانية عشر، وأنه هل يجوز الشراء في الذمة أم أنه لا بد وأن يكون الشراء بعين المال الخارجي الذي دفعه المالك العامل على أن يكون هو رأس مال الاسترباح والاتجاري في البيع. في صورة الإطلاق وعدم الاشتراط، يقول الماتن المشهور على ما قيل أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال، فلا يشتري بذمة المالك ثم يسدد من المال الخارجي. والفرق بين الصورتين أن يشتري على ذمة المال وأن يشتري بعين المال الخارجي بأن يكون الثمن شخصيا وأن يكون كليا في ذمة المالك، الفرق واضح فيما بينهما. ويحاول أن يبرز جملة نكات هنا لاشتراط أن يكون الشراء بالمال الخارجي لا أن يكون كليا في الذمة، فلا يجوز الشراء في الذمة إلا إذا نصص المالك على ذلك في متن العقد، أو أنه يعني بإذن خاص في البعين أو بإذن عام بناء على وجود مصلحة وكان هنالك مصلحة في الشراء بالذمة في البعين، بأن لم يكن المال متوفرا في جيبها الآن، بأن كان محفوظا في مكان معين لكثرة ذلك المال وتوفى حينئذ هو بالسوق، توفى بسلعة معينة بسعر مرتب ومحترم يضمن فيه الربح له وللمالك في البيع، فهم اشتراها حينئذ بالذمة، لسيما إذا كان المالك ذمته السوقية وله سمعته الحميدة في السوق في البيع، فاشترى حينئذ بذمته ثم تم التسديد من المال بعد أن ذهب إلى منزله أو إلى عند الودعي وأخرج ذلك المال من عنده. المشهور على وقيل أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال، يعني أن يكون الثمن شخصيا، فلا يجوز الشراء في الذمة، يعني بالذمة مطلقة سواء ذمة المالك أو ذمة العامل، وسواء ذمة العامل بوصف أنه عامل للمالك أو لا، العامل بما هو شخص من الناس لا بوصف وكيلا عن المالك في البيع والشراء كما سوف يأتي في الصور الخمسة التي يستعرضها الماتن. وبعبارة أخرى قال قدس سره يجب أن يكون الثمن شخصيا من مال المالك لا كليا في الذمة. والظاهر أنه يلحق به بالثمن الشخصي الكلي في المعين أيضا، ليش؟ لأنه اثنينته الخارجيين، الثمن الشخصي خارجي والثمن الكلي في المعين أيضا شو يكون خارجيا، بفارق شخص من كله هيدا لا، كل مردد بين صاع من العشر أصواح حينئذ من الفضة في البعين، وكل يعني أو من عشر صرر موجودة، صرة من العشر صرر، كل صرة كانت تحتوي مثلا على 500,000 درهم في البعين، وتمت المضاربة على واحدة من هذه العشر صرر، المعلومة الكمية والمقدار هي فضة وليس حينئذ ذهب، وكل واحدة تعادل مثلا 1,000 درهم وليس مثلا 500 وليس 2,000 ونحو ذلك. والظاهر أنه يلحق به الكل في المعين أيضا لأنه نفس النقطة التي تجري بالنسبة للشخصي بوصف أن وعاءه وظرفه الخارج أيضا تجري بالنسبة للكل في المعين. وعلل ذلك بثلاث نكات، أنه لا يجوز الشراء في الذمة بل لا بد أن يكون الشراء بشخص المال الخارجي، وما هو بحكم وما يلحق بالمال الخارجي اللي هو الكل في المعين بثلاث نكات. النقطة الأولى أنه القدر المتيقن، ليش؟ لأنه طب هو أعطى المال لإيش؟ مش لحتى يسدد فيه وإنما ليشتري بإذن به، فالقدر المتيقن من الإجازة والإذن من المالك للعامل بالشراء والبيع بالنسبة لشخص هذا المال الخارجي. أزيد من هذا بأن يكون الثمن كليا في ذمة المالك لا أن يكون شخص المال الذي أعطاه المالك للعامل، هذا بده مؤونة فيه. إذا وجد ما يساعد عليه من قرينة خاصة ولا من نكتة عامة ولو لمصلحة بها ونعمة، وإلا فيؤخذ بالقدر المتيقن، وهو أن يشتري بشخص المال، أن يكون الثمن هو عبارة عن المال الخارجي الشخصي أو الخارجي ولو بنحو الكل فيه المعين. وأما إذا كان كليا في ذمة المالك لم يكن هو حينئذ المال الذي أعطي أو فوض أو أذن للمالك بأن يتجر ويضارب حينئذ عليه في البلد. وأيضا الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجود دفع غيره، إلى دفع غيره، يعني غير المال الخارجي الذي أعطاه إياه بعنوان أنه مال المضارب. لا، يعني مثلا أعطى 1000 درهم لحتى يضارب فيه، أم راح اشترى بالذمة في مقام التسديد، في مقام التسديد 1000 درهم تلف، غصب الغاصب، سرق صالح، النار أتت على 1000 درهم بأن كانت ورقية في البيت، بأي نقطة تلفت 1000 درهم، جاء السائق وذهب في مكان سحيق وبعيد حينئذ بها 1000 درهم في البنك، والشراء لم يكن بشخص المال الخارجي وإنما كان كليا في الذمة. ساعة التسديد منين بده يكون؟ سوف لا يكون من مال المضاربة، وإنما التسديد بده يكون من مال آخر غير مال المضاربة، لأنه مال المضاربة راح وهو اشترى في الذمة، والذمة ليس وعاؤها شخص هالألف درهم الموجود في الخارج، لا، وعاؤها الذمة اللي قد يكون التأدية من هالألف درهم اللي تلفه لهن مال المضاربة، أو من 1000 درهم أخرى تكون حينئذ للمالك في المال. فساعتها بده يصير التسديد من غير مال المضاربة، وهذا حينئذ ربما لا يكون المال لك يأذن به بالنسبة للعامل المضارب فيها. هذه من تبعات ومن لوازم أن يكون الشراء في الذمة، لا أن يكون الشراء بشخص وبعين المال الخارجي الذي دفعه المالك للعامل بعنوان المضاربة في المال. وعلل ذلك بأن القدر متأقل. وأيضا تعليل آخر، الشراء في الذمة يعني في ذمة المالك قد يؤدي إلى وجود دفع غيره، إلى دفع غير مال المضاربة. كيف؟ كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء، رأس المال المضارب إن 1000 درهم اللي أعطاه المالك للعامل بعنوان المضاربة تلف قبل الأداء، وهو قد اشترى في ذمة المالك بمقدار 1000 درهم، ساعة التسديد منين بده يكون؟ من 1000 درهم المضارب ما في، راح 1000 درهم، بده يكون التسديد من مال آخر، وها ما بتبطل المعاملة. هنا إذا فرضنا أنه مأذون بذلك لا تبطل المعاملة، حتى لو بده يسدد حينئذ من مال آخر. ليش؟ لأن الثمن كان كليا في ذمة المالك. واضح؟ تسديد مطلب آخر، قد يكون من نفس مال المضاربة إن كان موجودا، وقد يكون من مال آخر إن كان مال المضاربة تلف. إلزام المالك بأن يدفع من غير مال، أعطى مال المضاربة تلف، بده يرجع يعطيه مال آخر تسديدا للألف درهم التي هي في ذمة المالك بالنسبة للبائع الذي اشترى منه حينئذ تلك السلعة المعينة، أيضا فيه ما فيه من الحيف والإشحاف حق المالك. وأيضا الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجود دفع غيره من غير مال المضاربة 1000 درهم أخرى، كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء، ولعل المال غير راض بذلك وغير ولم يأذن حينئذ بذلك، كيف بدنا نصحح؟ وأيضا هذا الوجه الثالث، إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على الربح أن الربح مال المضاربة. واضح؟ لا، لأنه هذا الكلي هو شو عطى 1000 درهم على أنه يقلبها بأوجه الاتجارات في أربعين. إذا حصل النماء والزيادة نتيجة الاتجار والمضاربة بهالألف درهم، هم بيحصل حينئذ ربح مال المضاربة لقانونه يوزع بينهما حسب ما تشارطا. طيب إذا اشترى على ذمة المالك في قلبه، إله ذمة حينئذ به السوق، راح اشترى مثلا سيارة تسوى 1000 درهم، ما اشتراها بعين مال المضاربة، وإن اشتراها بذمة حينئذ المالك، حتى افترض لو كان من نيته أنه يسددها من 1000 درهم اللي هي مال المضاربة، راح اشتري في ذمة الماء. هود الألف درهم الوعاء الخارج، هودين ألف درهم المضاعف، هود إذا صار فيهم نماء وزيادة بيكونوا بين المالك والعامل بقانون المضاعف. بس الألف درهم اللي هي في ذمة المالك، هود الألف درهم هود للمالك، ما جعلهم المالك مضاربة بينه وبين العامل. فإذا كان هنالك ربح، هذا الربح مش ربح للمضاربة لمال المضاربة، إنما هذا الربح لمال مخصوص بالمالك، لكلي ألف درهم وعاؤها ذمة المالك في البيع. فيكون هذا الربح إذا حصل ربح للمالك وليس ربح لمال كلي في ذمة المالك، يعني للمالك في البيع، وليس ربح لمال المضاربة، حتى يكون مشمولا لقانون أن الربح بينهما، بل هذا سوف يكون مشمولا لقانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل. الأصل اللي هو الألف درهم في الذمة للمال، فهذه الزيادة والنماء الذي حصل نتيجة الاسترباح وصب العمل التجاري فيها يكون أيضا للمالك في ألبه. فلا يكون هذا ربح مال مضارب، إنما هو ربح مال للمالك حيث وعاؤه وذمته، حيث وعاؤه وذمة المالك في ألبه. وأيضا إذا اشترى بكلية في الذمة لا يصب على الربح أنه ربح مال مضارب، ولا يفهم في هذه العلال. أنا بتلعب يعبر بالعلال فيها علل في البيع. والأقوى كما هو المتعارف جواز الشراء في الذمة. ليش؟ لأن إطلاقات أدلة المضاربة على مسافة يأتي لا تأبى حينئذ عن ذلك. هذه وجوه إلى نقطتها، لابد من التغلب على هذه الوجوه وبيان ما في هذه العلل من علل في البيع واضح. ومع هذا حينئذ الصحيح عملا بالروايات وإطلاق الروايات أنه وقت بده يروح يشتري، سألته عن مال مضاربة أو مدشوه، مش دائما يكون الشراء حينئذ بشخص المال الخارجي فيه الذي أعطاه وأنقذه المالك العامل بعنوان المضارب. قد يكون الشراء بعنوان مال الخارجي، قد يكون الشراء بنحو الكل في ذمة المالك، بل قد يكون في ذمة العامل بوصفه عاملا على ما سوف يأتي ببعض تلك الصور، على أن يكون التسديد من مال المضاربة في البيع لا من مال آخر. قال والأقوى كما هو المتعارف وإطلاق الروايات على ما سوف يأتي تساعد عليه، لأنه ما ليس في الروايات حينئذ شرطية أن يشتري بشخص حينئذ المال الخارجي اللي دفع إليه بعنوان المضارب، لا بكلية حينئذ، يعني سواء بالمال الخارجي أو بكلية مال بالذمة على نية أنه طيب نعم بدك تدفعه من جيبتك أيها العام، لا ما أعطاني ألف درهم لحتى ضارب فيه. جواز الشراء في الذمة والدفع من رأس المال، والدفع من رأس المال ثم إنهم لم يتعرضوا لبيعه. إذا كله عم يحكوا بالشراء، أما بالبيع فهل يجوز أن يكون البيع بنحو الكل في الذمة، أم لا بد أن يكون المبيع حينئذ ذلك المال الخارجي الشخصي حينئذ فيه؟ يعني مثلا راح اشترى ضارب مع شخص بالمكتبجي هو بيبيع كتب ولا فاشترى مثلا البحار او الوسائل او مثلا الجواهر في البحر، هل يشترط ان يكون الذي بيبيعه شخص كتاب الجواهر الخارجي او لا؟ كل في ذمه العامل في البين، ويكون التسديد من المال الخارجي اللي وقعت عليه المضاربة، لأن هو الثمن كان شخصيا وترجم هذا الثمن، إذا بقي الثمن على شخصيته ولم يترجمه إلى سلعة ما بيصير في عنا ربح فيه. واضح. ولو فرض ارتفاع في مالية حينئذ النقد، هذا ارتفاع في مالية النقد بيرجع للمال العامل، ما له أي مدخلية حينئذ فيه في قلبه. أساسا لا يصدق أن هنالك ربح ونمو ناشئ عن الاتجار حينئذ برأس المال، حتى يصدق قانون أنهما يشتركان في الناتج ويتقاسمان الناتج في المال، وإنما يكون ذلك نتيجة الاتجار والعمال، وهذا لا يكون إلا بتبديل النقد إلى سلعة ثم انتظار ارتفاع القيمة مثلا السوقية في السلعة، أو أنه نتيجة قياسته في البيع والشراء اشتراها بأقل وهلأ صار سعره وقيمة أكثر، أو باعها بأزيد حينئذ في البيع انتهازا لفرصة حاجة الطرف المقابل إليها ورغبة الطرف الأول مثلا كان عنها، لذا هنالك اشتراها بأقل وهنا باعها بأكثر، هذا بيحصل لنا حينئذ الربح، ومن دون ذلك لا يكون لدينا ما يصطلح عليه بالربح في البيع. ثم إنه لا يتعرض ببيعه، ومقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضا شخصيا لا كليا. ثم الدفع من الأجناس التي عنده اللي اشتراها بمال المضاربة، اشترى بده يبيع كلية كتب غير ما بيجوزش، لابد أن يكون الدفع من يعني أن يكون المبيع شخص المال الخارجي، يعني كتب الجواهر الخارجي الذي اشتراه بعين المال الخارجي الذي دفع إليه على أنه مال حينئذ مضارب. لا يجوز له حينئذ أن يبيع كلية كتاب جواهر في الذمة ثم التسديد من الكتب الموجودة عنده اللي حصل عليها من مال المضاربة بعد أن بدل النقد إلى سلعة في البيع. قال ومقتضى ما ذكره وجوب كون المبيع أيضا شخصيا لا كليا، ثم الدفع من الأجناس التي عنده اللي هي عنده بعنوان حينئذ المضاربة المترجمة من النقد الخارجي اللي هو المضاربة واللي حوله إلى هذه الأعيان في البيع. والأقوى فيه أيضا جواز كونه كليا، مثل كما أنه الثمن بيكون شخصي والنقد شخصي لما غير مشترط، يمكن أن يكون كلي ويكون التسديد من المال اللي دفعه إليه بعنوان المضاربة، كذلك بالنسبة للمبيع في البيع. والأقوى فيه أيضا جواز كونه كليا، وإن لم يكن في المتعارف مثل الشراء، ثم إن الشراء في الذمة يتصور على وجوه خمسة. الأول أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمته، أن يكون الثمن هو كلي وعاءه وظرفه ذمة المالك من حيث المضاربة. الثاني أن يقصد كون الثمن في ذمته، في ذمته هو، في ذمة حضر جنيبه، لكن مش بوصفه شخص من الناس زيد الطويل الأزرق، لا بوصفه عامل، بوصفه وكيلا عن المالك ومأذونا عن المالك، يعني ذمته اللي هي متى بالوكيل مر معكم، المأذون يكون فيه توسيع في ذمة الآذن وفي ذمة الموكل في البيع، بدل أن تكون ذمة المالك وعاؤه وظرف فقط وفقط ذمة المالك، هلا توسعت صارت تشمل ذمة المأذون تنزيلا لذمة المأذون منزلة ذمة الآذن في البيع والوكيل منزلة الموكل. إذا مر معكم شيء منه في أن يقصد كون الثمن في ذمته من حيث أنه عامل ووكيل عن المالك. ويرجع إلى الأول هو نفس النقطة، يعني كما لو كان حينئذ الشراء بقصد المالك وفي ذمة المالك، غايته أنه مرة تكون ذمة المالك حقيقة ومرة ذمة المالك ادعاء وتوسعة بعد الوكالة، حينئذ تنزل ذمة العامل منزل ذمة المالك، مش أنه في إلغاء لذمة العام، قد يشتري العامل شغلية لإله ولا حاجات خاصة مثلا في البيت، ولكنه بشكل عام وقت اللي عم يأتي بهذه المعاملات بوصفه وكيلا عن المالك، يعني بوصف أن ذمته هي ذمة المالك لتوسع في دائرة ذمة المالك لو كان الشراء حينئذ في الذمة وبنحو الكلي في الذمة. ويرجع هيدا إلى الأول، إلى ما لو كان الشراء على المال، غايته أنه الأول وجدانا لهي الصورة الأولى أو الأول ادعاء وتوسعة لهي الصورة الثانية. وحكمها ما الصح أو حكمها الصح وكون الربح مشتركا بينهما على ما ذكرنا. ليش؟ إطلاقات أدلة المضاربة حينئذ تشمل المورد بلا، بل أكثر المعاملات تكون بهذا النحو. وإذا فرض هون طيب شو بتعمل إذا تلف مال المضاربة قبل التسديد؟ وإذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء كان في ذمة المالك، يؤدى من ماله الآخر، الآخر هو غير مال المضاربة لأنه اشترى بذمة المالك بألف درهم، إيش بده يسددهم ألف درهم اللي أعطيه المضاربة؟ لا هم مسروقين منهوبين. ومقتضى المضاربة تصحيح الشراء حينئذ في الذمة على ما سوف يأتي، فساعتها بده يتم التسديد من مال آخر غير هذه الألف درهم اللي هي تبع المضاربة إنه تلف فيها. الثالث أن يقصد ذمة نفسه، أن يشتري العامل لنفسه في البيع. طيب أنت أيها النور الأندبوري منين بدك تسدد؟ مرة بيكون هو مستحضر من رأس بده يعمد إلى مال المضاربة ويسدد منها، وهم بتصير في حين إذا خيانة وسرقة وغلول في البيت. أن يقصد ذمة نفسه، أن يشتري العامل لنفسه لا بوصفه عامل عن المالك ومأذون المالك ووكيل عن المالك، لا يشتري لنفسه بنفسه. طيب أنت معك مصاري، وكان قصده الشراء لنفسه ولم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة. ثم طيب ما كانش نيته من رأس ذلك، نام تدفع الله بيسر بيقول لك هيك. بعد أن إجا بده يدفع ما فيش عنده مال آخر، أو دفعوا المال المضارب ثم دفع منه، وعلى هذا الشراء صحيح ويكون غاصبا تفتو، ويكون غاصبا في دفع مال المضاربة من غير إذن المالك إلا إذا كان مأذونا في الاستقرار وقصد القرض، إلا إذا كان مأذونا في الاستقراض يعني أن يستقرض مال المضاربة لنفسه وقصد حين أخذ هذا المال ليسدد ما اشتراه في لنفسه في ذمته في البين منه، قصد حينئذ القرض، فهم حينئذ لا يكون غاصبا وبالتالي لا يكون آثما في الربح بيكون للعام. إيه مش لحيش بهالمقدار اللي تم فيه، لأنه مش كل مال المضاربة حسب الفرض على ما. هذه الصورة الثالثة، بعد أن صورتين طولوا بيكون علينا. الرابع كذلك، كذلك يعني شو، أن يقصد شراء في ذمة نفس العامل لنفسه في البيع، لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء. وهيدي اللي ببعض روايات القرض أنه مشكور أجارك الله. الرابع كذلك، لكن ما قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء. أيها النور الأندبوري لا تلوي على شيء من حطام الدنيا، منين بدك تدفع له 1000 درهم؟ قال لهم عندي مال مضاربة بدفع منه فيها حتى يكون الربح له، فقصد نفسه حيلة منه وعليه يمكن الحكم بصحة الشراء وإن كان عاصيا في التصرف في مال المضاربة بغير إذن المالك وضامنا له، بل ضامنا للبائع أيضا، ليش؟ لأنه ميل عليه لا يكون، حيث أن الوفاء بمال الغير غير صحيح في البيع، ويحتمل القول ببطلان الشراء، ليش؟ لأن رضا البائع مقيد بدفع الثمن، والمفروض أن دفع أن الدفع بمال الغير غير صحيح، بمال نفسه ما عنده ميل هو لا يدعو على شيء، وبمال الغير لا يكون حديثا صحيحا، فالمعاملة أساسا تكون باطلة وغير صحيحة. ليش؟ لأنه يكون عندنا مثمن بلا ثمن في البيع، الثمن مستحق، ظهر أن الثمن مستحق للغير وملك الغير وليس ملكا له، والمفروض أن دفع مال الغير غير صحيح، فهو بمنزلة السرقة، كما ورد في بعض الأخبار أن من استقرض ولم يكن قاصدا للأداء فهو سارق. ويحتمل صحة الشراء وكون قصده لنفسه لغوان بعد أن كان بناؤه، بعد أن كان بناؤه دفع من مال المضاربة. هذه هو الفرق الصورة الرابعة عن الصورة الثالثة. بالصورة الثالثة لا، ما كان قصده دفع من مال المضاربة، منين بدك تدفع؟ الله بيسر اتفاقا بعدين دفع من مال المضاربة، أما هون لا، من رأس كان قصده ذلك. ويحتمل صحة الشراء وكان قصده لنفسه لغوان، ليش؟ لأنه هو من رأس ناوي أن يدفعه من مال المضاربة، فيكسب المثمن، بيأخذ المثمن صفة الثمن من من كان مالكا للثمن، المالك من هو اللي معه الدراهم والدنانير، أما العامل هو وكيل ليس إلا، فوصل المثمن ساعتها رح يكتسب صفة الثمن من حيث الملكية، حيث أن مالك الثمن هو المالك، فبالنسبة للمثمن أيضا يكون مالك، فتقع المعاملة عن المالك ولا تكون عن العامل. ويحتمل صحة الشراء وكان قصده لنفسه لغوان بعد أن كان بناؤه من رأس حين الشراء، حتى لو كان عم يشتري لنفسه وفي ذمته الدفع من مال المضاربة، فإن البيع وإن كان بقصد نفسه وكليا في ذمته اللي ما إلى وعاء في البيع، وإن كان بقصد نفسه وكليا في ذمته إلا أنه ينصب على هذا، على هذا الذي دفع اللي هو عبارة عن 1000 درهم اللي هن مال مضاربة ومدفوعين من طرف المالك العامل بوصف المضاربة، فكان البيع وقع عليه، والأوفق من قواعد الوجه الأول، وبالاحتياط الثاني، وأضعف الوجوه الثالث، وإن لم يستبعده الآغا البهبهاني الوحيد البهبهاني على مسافيتي. الخامس أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه وغيره. يعني عم يشتري بذمته بوصفه عامل لمن عم تكون للمال وللمضار، بوصفه هو زيد الطويل الأزرق وهو مالك اللي بيكون حينئذ النفس، بنية التسديد من مال المضاربة إذا لنفسه أو لا، كل ذلك لم يكن. أن يقصد شراء في ذمته من غير التفات لنفسه وغيره، وعليه أيضا يكون المبيع له، وإذا دفعه من مال المضاربة يكون عاصيا. ليش؟ لأنه صرفه في غير وجه. ولو اختلف التم، هيدي الصور الخمسة تم. هلا ولو اختلف البائع والعامل في أن الشراء كان لنفسه أو لغيره من غيره وهو المالك المضارب في البيع، يقدم قول البائع. ليش؟ لظاهر الحال، لظاهر الحال، فيلزم حينئذ بالثمن من ماله، وليس له إرجاع البائع إلى المالك المضارب. إرجاع البائع اللي اشترى منه مثلا خلف طرد السيارة ليس له إرجاعه إلى المالك المضارب في البين، بنكتة سوف تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.